بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكان من تقدير الله تبارك وتعالى ومن الثمرات المباركة لما جرى من الهجوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن استيقظ كثير من الناس وبدأوا يسألون سؤالا كان ينبغي أن يعلمونه منذ عرفوا أيمانهم من شمائلهم. كان السؤال الذي سأله كثير من أهل الديانة ممن أعرفهم ومن أبناء الناس ممن لا أعرفهم وأيقظتهم المحنة، أين الطريق؟ طالعنا فيها الصحابة وحاولنا تقليدهم فعجزنا، ونريد أن نسلك الطريق سلوكا صحيحا كما سلكوه. فما هي أول خطوة ينبغي أن يضع المرء قدمه عليها؟ وأقول جوابا عن هذا السؤال، إن العلماء يقولون إن الإيمان بالشيء فرع عن تصوره، فلا يؤمن أحد بشيء إلا إذا تصور حده كله، فإذا دخل الخلل في هذا التصور لم يصل إلى حقيقة الإيمان بهذا الشيء. وأقول إن الإيمان بالشيء يكون بحصول قوة الإدراك له حبا أو بغضا، إقبالا أو إدبارا. فإذا وصل إلى قوة هذا الإدراك أصاب التصور على وجهه وسهل عليه ترك المخالفة طبعا لا تكلفا. يعني إيه هذا الكلام؟ القرآن الكريم له طريقة دقيقة في هذا المعنى، وكذلك وجد هذا المعنى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تحتاج إلى شكوك إدراك. المحسوسات كلها التي تقع، الأعراض التي تقع تحت الحواس الخمسة، يمكن للمرء أن يتصورها تصورا دقيقا لأنها واقعة تحت الحس. فلما كان الأمر كذلك قارنها الله عز وجل بما يسميه العلماء الأمور المعنوية حتى يحصل لك فيها إدراك. فمثلا ذكر الله عز وجل من وسائل المواصلات والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. ليش يا محسوس أنت تركب الخيل والبغال والحمير وتنقل متاعك عليها؟ فهذا شيء محسوس مدرك متصور. فقرن به مباشرة الطريق المعنوية المسلوكة إليه تعالى، فقال عقبها مباشرة: وعلى الله قصد السبيل ومنها جاءت ولو شاء لهداكم أجمعين. فقرن ما هو محسوس بما هو معنوي، إن الطريقة، لأن الطريقة المسلوكة في الدنيا يقابلها طريقة مسلوكة إلى الله وهي سبيل الهدى. فقال عز وجل: وعلى الله قصد السبيل، أي على الله أن يبين لك السبيل الموصلة إليه. ومن هذه السبل جائز، أي زائغ عن الطريقة التي يحبها الله، فطريقة أهل الشرائع المختلفة زي اليهود والنصارى، أو الكفرة زي عباد مثلا البقر والحجر والمدر، أو كالمشركين، هؤلاء جميعا سلكوا سبلا غير السبيل المسلوكة إلى الله. فقرن هذه بتلك، وقال أيضا: وتزودوا، لأن جماعة من الناس لما خرجوا إلى الحج وسموا أنفسهم المتوكلين وتركوا الزاد بالكلية اتكالا على أن الله عز وجل لو شاء لأطعمهم، فقال لهم: وتزود، أي لا بد أن يأخذ المرء الزاد معه ليدفع الآفة عن نفسه. فهذا تزود محسوس معلوم مستطع. ثم قرنه بزاد التقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى دي مسألة ليس معارضا، إنما هي حياة القلب، هي مسألة المعنوية. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أو الملابس التي يلبسها الناس، ثم أرسلها مباشرة فقال: ولباس التقوى ذلك خير. فيقرن هذه بتلك، وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. والتجارة والعرض بيع وشراء، تؤمنون بالله ورسوله، وهذا ليس عرضا انما هو معنى. وفي السنه حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهل الإيمان صح؟ لأن الذوق إنما هو للمحسوسات. نعم الإيمان صح، في حديث أنس في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان. هذا حديث قتادة عن أنس، وحديث أبي قلابة عن أنس قال: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فالإيمان طعم وطعمه الحلاوة، وهذا شيء كما قلت ليس بعرض، ليس محسوسا، انما هو شيء معنوي. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا. متى تصل إلى هذا الزوج؟ إذا نفذت ما ورد في هذا الحديث، من رضي بالله ربا. يعني ايه من رضي بالله ربا؟ اي رضي به الها احدا لا يشرك معه شيئا قط، فلو اشرك معه شيئا وكله وشريك كما في الحديث في الصحيح، وهو في الصحيح قال الله عز وجل: الا اغن الشركاء عن الشرك من اشرك بي شيئا وكلته وشريك. وانتم تعلمون ان المرء لا يشرك الا اذا بدا بشرك المحبه، ان الاله اي معظم لا يصل المرء الى درجه التعظيم وان يحلف به ليكن وصل الى مرتبه عاليه، وهذا لا يحق لاحد الا لله عز وجل، وهو اول شرك يقع في الدنيا شرك المحبه، وكل شيء يتفرع عن هذا الشرك. فاي شرك سواء كان معبودا او معظما بحيث يحول بينه وبين ربه فهذا داخل في باب الشرك. وفي حديث انس في الصحيحين يقول الله تبارك وتعالى لرجل يوم القيامه: الا ان كان لك مثل الارض ذهبا اتبتدي به من العذاب؟ قال: نعم يا رب. قال: اي عزتي؟ قال: قد طلبت منك اهون من ذلك، طلبت منك الا تشرك بي شيئا فابيت الا الشرك، لست محتاجا ان تنفق ملء الارض ذهبا لان هذا لن يكون لك، لكن لو افترضنا انه لك ايمكن ان تنفقه حتى تبتلي نفسك من العذاب؟ يقول: نعم. ان كثيرا من هؤلاء لو كان لهم فعلا مثل هذا في الدنيا ذهب، وقيل له ان الله عز وجل يامرك ان تنفق هذا في سبيله لابى، لكنه قبيح، خبيئه نفسه كشفها الله عز وجل في الاخره كما قال تعالى: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. فالذي يقول: وانا سانفق يوم القيامه وانا سافعل هذا الكاذب، لانه عرض عليه هذا قبل ذلك وهو بكامل ارادته وحريته فابى. فمعنى ان يرضى المرء بالله ربه الا يرد امره والا يختلف نهيه وان يصبر على قضائه، فمهما تضجر من قضاء ربه فلم يرضى بالله ربه حتى يذعن قلبه لقضاء الله وقدره. والذي يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا لا يخالف، فان خالفه فلم يرضه نبيا. وهناك حديث في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ولفظ مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي حبا لي رجل يود أن يخرج من أهله وماله ليراني. لفظ البخاري: والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله. وفي معجم الطبراني من حديث ثمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي حبا لي رجل يخرج من أهله وماله لينظر إلي نظرة. هو هذا الإنسان هو الذي رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسوله. وعلامة ذلك إذا أردت أن تختبر نفسك على المحك وهل أنت من أهل هذا الحديث أم لا، فانظر إلى أي عرض دنيوي أنت تحبه وتبالغ في الوصول إليه. هل يمكن أن تدع هذا الشيء لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان ذلك ممكنا؟ أنا عارف أن بعض الناس ممكن يقول نعم، لكن المسألة كما قال العلماء ليست مرتبطة بالوجدان والفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. طيب الآن هل هناك علامة يختبر المرء بها نفسه ويطبق هذا الحديث؟ قال العلماء: نعم، التزام سنته والذب عنها ومحبة أهل بلده. فالمرء لو التزم طريق السنة مهما كلفه ذلك فهذا علامة المحبة. يؤمر بالشيء ويعلم أنه إن التزمه سيفقد وظيفته أو سيشرد في جنبات الأرض أو سيفتق به أو يقبل أو يقتل، ومع ذلك فلا يترك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. هذه علامة محبة التي نصبها الله عز وجل لك علامة، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا يا إخواني، من أراد أن يصل إلى حسن الإيمان فعليه أن يحسن التصرف. وكما قلت في مطلع كلامي أن الله عز وجل قرن الدليل المحسوس بالدليل المعنوي، بل جعل الله عز وجل الإيمان كأنه سلعة. قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. والبيع والشراء لا يتصور إلا فيه الأعراض، شيء محسوسات، والهدى والضلال غير محسوس، فإنما ذكر الشراء لتتصور أنه رجل اشترى الضلالة بالهدى كيف يربح؟ أبدا. فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أخبرهم عن النار. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى في الآيات التي ذكرتها: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. وبعض الناس سألني في هذه الآيات واستشكلها، فقال: اشترى الضلالة في الهدى. ازاي المقصود اشترى الهدى للضلال؟ ويقول هكذا: وهذا مما قلب عندنا بسبب عزمتنا عن اللغة وبعدنا عنها. أي شيء فيه استبدال، خلي بالك من الكلام. يعني لما مثلا عندك ثوب قديم واستبدلته بثوب جديد، تريد أن تجعل هذا الحدث في عبارة، كيف تقول؟ الناس يقولون استبدلت الثوب القديم بثوب جديد. شرك غلط. ليه؟ لان ده الاستبدال. تلتحق دائما بالمكروه، بالشيء الذي تركته انت. دي قاعدة مضطردة دائما لا تتخلف. باء الاستبدال دائما تلتحق بالمتروك. خلاص، اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ما هو الشيء الذي تركوه؟ الهدى. يبقى الباء تلتحق بالهدى. خلاص، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ما هو الشيء الذي تركوه؟ الطيب. فالتحقت الباء به. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ فالتحقت الباء بالمتروك. وهكذا كل معاني الاستبدال دائما الباء فتحت بالمتروك. فهذا لما اشترى الضلاله بالهدى استبدل الضلاله بالهدى، تحقت الباء بالمتروك. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره. وقال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره. اي يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يشرون. يشرون بمعنى يبيعون. خلاص، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. اي يبيع، يبقى شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى الشراء. خلاص، يشرون الحياه الدنيا في الاخره. فهؤلاء باع الاخره، فالاخره المتروك عندهم، وانما اخذوا الدنيا مكانها. فالله عز وجل جعل الضلاله والهدى عرضا هنا حتى يكمل لك، سيكمل لك التصور. فان تصورت فقد وضعت نفسك على اول الطريق. وكما قلت، قوه الادراك حبا او بغضا. مش لازم تكون بتحب الشيء عشان تتصوره، ممكن تكرهه وتتصوره. يعني ابو قتاده كما في الصحيحين قال كان للمسلمين في غزوه حنين جوله في اول النهار، قال رايت رجلا من المشركين يعلو رجلا من المسلمين، يعني هيضربنا الترك. فاستدرت اليه من خلفه وضربته على حبل عاتقه، حبل العاتق في المكان ده ما بين الكتف والعنق. قال فاستدار الي وضمني ضمه وجدت منها ريح الموت، ثم ادركه الموت فارسلني. طب الموت ده له ريح؟ يشم؟ ابو قتاده شم ريح الموت بسبب قوه ادراك زهد الروح. وانس بن النضر كما في صحيح البخاري لما لقي سعد بن معاذ في غزوه اخرى قال واهل يا سعد اني لاجد ريح الجنه دون احد. فقاتل حتى قتل ووجدوا فيه قطعا وثمانين ضربه ما بين طعنه وضربه ورميه. وطبعا كلام يعقوب عليه السلام ما هو منكم ببعيد اني لاجد ريح يوسف. كيف وجده وبينه وبين القميص مسافه؟ لقوه محبته. والمرء كلما قوي ادراكه كما قلت، كلما قوي ادراكه قوي ايمانه وقوي تصوره. فذكرت حادث العبارة التي غرقت، والله أنا ما نمت ليلة إلا حتى أذن مؤذن الفجر. أحيانا يعرض علي هذا الحدث فلا أستطيع أن أنام. رجل في عرض البحر لا يصل نظره إلى شاطئه، صارت الأرض ماء جميعا، وفي الساعة الثانية ليلة وفي هذا البرد الخالص الذي تتجمد منه الأعضاء، كيف كانت روحه يوم لامس الماء وظل يسبح على غير هدى؟ أهو إذا أخذ هذا الاتجاه يصل إلى الشاطئ أم أنه يسير بطول البحر؟ وهل ينجو أم لا؟ 20 ساعة يسبح في الماء على غير هدى، وهذا الطفل الصغير ابن 6 سنوات لما بدأ يحصل بقى إدراك الغرق، وضعه أبوه وأمه في قارب في طوق نجاة وقذفوا به في البحر. يظل هذا الولد 16 ساعة، 6 سنوات، 16 ساعة تتقاذف الأمواج التي تصل إلى 3 أمتار، ثم ينزل. أي إنسان مهما بلغ قلبه هل يستطيع أن يصور ذلك لو نجا؟ أهو إدراك 100%؟ هذا هو الذي يستطيع أن يصف لك الموت وأن يصف لك الهلاك. ولأن الذكرى الأليمة لا تأتي فرادى، فجاءني حادث القطار، قطار الصعيد. أم كانت تحمل ابنها طفل 4-5 سنوات والنار قادمة، وتعلم أنها مختلفة، خلاص لا ننسى، ثم ترفع ابنها حتى ينزل من النار والنار قادمة. عمارة المعادن من الظرف الثالث 15 دور، في الدور العاشر شقة فيها حوالي 20 مكان. حصل حريق في الشقة دي، بدأت الأدوار الخمسة فوق بدأت تحترق، النار قادمة. أم ماذا تفعل؟ لفت ولدها في البطاطين وقذفت به من الدور الاثنى، ثم قذفت بنفسها من الدور الاثنى. وهذا هو الذي يستطيع ان يصف الموت، لانه عاين وادرك. وفي الزلزال لما سقطت عمارة مصر الجديد، الشاب اللي اسمه أكرم ده اللي خرج من الأنقاض، أول ما خرج من الأنقاض كان أول كلمات قالها: أنا هعيش خدام في جامع الحاج مبروك، يعيش خادما في مصر حتى يموت. ليه عاية وأدرى؟ لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الغطاء الغفلة التي تعتري بيانه وتسميه عن إدراك هذه المعاني. فكل شيء ليس عليك من الأعراض يقترن دائما عند من يريد أن يحسن التصور، يقترن دائما بشيء من الأعراض. إذا أحسن قرن هذا الجدار بدأ له حسن التصور، ولأن التصور لا يأتي دفعة واحدة، إنما التصور يأتي يحتاج إلى وقت، إلى وقت طويل. كلما مر بك نص نفذت شيئا منه، يا كله يا بعضه يا جزء منه، لكن لا يمر بك أبدا إلا وقد أخذت منه شيئا. كلما فعلت ذلك شيئا فشيئا فشيئا يزيد تصوره ويعمق. لكن أخطر ما في الموضوع أن تضع قدميك على الصراط حقا. ما تمشيش كده، لأن أي تصور لك بعد انحراف قدميك لا ينفعك. أول شيء تثبت قدميك على طريق الهدى الأول، وبعدين تمشي. فأنا ضمنت استقامة الطريق وتثبيت القدمين، هذا يكون كما قلت بحسن التصور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الرجل الذي تصور وحصل عنده إدراك لكي يسير على الطريق لا بد أن يكون له رأس مال، ورأس المال شيئان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس عند البخاري رحمه الله قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والقرار. الغض لا يكون إلا في المحسوس، شيء اللي هو العرض، وأصل الغض يكون في البيع والشراء في الصفقات. ومعنى مغبون يعني قاسي. وحقيقة الغبن أن تشتري بأزيد من الثمن إذا اشتريت، وأن تبيع بأقل من الثمن إذا بعت. فقد غبن مرتين، غبن في الشراء لما اشترى، وغبن في البيع لما باع. فهذه هي حقيقة الغبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس فلا يستفيد بها إلا أقل الخلق، الصحة والقرار. لأن المرء قد يكون صحيحا لكنه مشغول بالعمل وبالمعاش فلا يتفرغ لعبادة ربه. وأرجو أن لا يفهم أحد التفرغ للعبادة يعني لا خل أحد المسجد، لا. فقد يكون صحيحا وليس بفاعل، وقد يكون مستغنيا وغير صحيح، عنده ميراث عنده أموال لكنه مريض، ولا يستطيع المرء أن يحقق العبادة إلا بهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام الحديث ده، أقام صاحب الحديث أقام الفيس. طيب ما هو رأس المال؟ رأس المال الإيمان بالله ورسوله بدلالة الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. إذا لا رأس المال فبالرزق، ثمرة هذا هي العقبة في الآخرة. شاب الدنيا ليه؟ لتنجو. والتاجر العاقل إنما يتاجر مع أهل الصدق وليس مع أهل الخيانة، وإلا ذهب رأس ماله. يعني أنا رجل مثلا تاجر أبيع القسط، وطبعا ده الشيء المختلف فيه والصحيح جواز. انا عندما ابيع لي انسان واكلمه وجاء ليأخذ سلعة أخرى. صحيح؟ لا، لو أعطيته ذهب برأس مالي، والمفترض أنني أنفق من الربح وليس من رأس المال، وإلا لو أنفقت من رأس المال كدت أن أخرج. يبقى أنا عندي رأس المال هو الإيمان بالله ورسوله، فحتى يبقى لك رأس المال لابد أن تعامل أهل الصدق. إذا لا يكون لك الأمر حتى تبحث عن أهل لك. عشان كده الثلاثة النبي عليه الصلاة قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أو طعم الإيمان، منها إيه؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يبقى ثمر الإيمان حتى يبقى لابد من التعامل مع أهل الصدق وترك أهل الخيانة، وهذا شرط أساسي. إن عامل أهل الخيانة خاتلوه وخدعوه وأرفكوه وأذهبوا عليه دينه. هو ما الذي ضيع أبا طالب؟ أحد الأسباب الظاهرة؟ لا، مع ما كان في سبت القضاء في كتاب الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وأبو طالب لما كما في الصحيحين لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يزول لنفسه قال يا عم قل كارث وحاج لك به. عنده ابو جهل وعبد الله بن امية، فقال اترغب عن مله عبد المطلب يا ابا طالب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كلها كلمه. عشان البخاري يقول الباب إذا قال المشرك لا إله إلا الله وسكت البخاري، ما قال لي ليش تنفعه ولا لا؟ باب إذا قال المشرك لا إله إلا الله يعني تنفعه ولا لا تنفعه؟ فلما لم يذكر البخاري الحكم في التبويب دلل على أن المسألة عنده فيها تفصيل، والتقصير عند أهل العلم أن الله أن المشرك إذا عاين الموت لا يقبل منه، إنما إذا مرض مرضا يرجى ظهوره وأن يعود إلى الدنيا فقالها تنفع، زي ما حصل للشاب اليهودي. وهذا من الغرائب. النصارى يمكن ان يسلموا، انما اليهود لا. يعني شوف انا لو قلت الاحاديث لم استطع ان اعثر على عشره امنوا من اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لو امن بي عشرات من اليهود لامن اليهود جميعا. فيهود يسلم حاجة ضخم، حاجة شاب اليهودي مريض جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود، فقال له اسلم قل لا اله الا الله محمد رسول الله. فالولد نظر الى ابيه يعني كان يستشيره يعني، فقال له اطع ابا القاسم وانا لا ادري هل هذا الرجل اسلم ام لا. الولد قال له اطع ابا القاسم، فنطق الولد ومات. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي من النار. فالمسألة فيها تفصيل، أو تكون هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو عاين أبو طالب، حتى لو عاين يعني، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يشفع له بأنه قال الكلام، فأكسده الصحبة. فضل الولود أترضى عن ملة عبد المطلب حتى كان آخر كلام له هو على ملة عبد المطلب. فإياك أن تصادق أهل الخيانة فإنها بعثة البطالة. إن ناسخ الخير إما أن يحرق ثيابك أو أن تشم منه رائحة كريمة. فأهل الإيمان بالله عز وجل لابد أن يعاملوا أهل الصدق. إذا أنا عندي بقى رأس المال صحة وقرار، فإذا وافق الرجل أن يكون صحيحا وأن يكون فارغا وأنفق هذا في معصية الله عز وجل فبئس ما صنع. ولا أقول للآباء اللي يتركوا أبنائهم يأخذوا السيارات في الشوارع وصوت الموسيقى والأغاني فقموا الآذان، والله إنكم لمسؤولون عن هذا. نعمة أنعم الله عز وجل بها عليكم تستعملونها في معصيته، والله ما هذا بالوفاء. ولا يرضاه أحدنا مع الآخر، فكيف مع الله عز وجل؟ إن التسقيط الأول وبعدين تفيد زمان الحياة. فمنزلة اليقظة هذه أول المنازل، ومن تمام اليقظة أن تعرف أين موضع قدميك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا وذنبنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا وقتنا.